وفضل هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم اقتضى ذلك أن يكون لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من الخصائص ما ليس لغيرها. نعم، الصيام كتب على أمة محمد كما كتب على الأمم قبلها مع اختلاف وتنوع في الوقت، لكن الصيام على أمة محمد فيه خصائص عديدة وكثيرة جدا، منها أن الله جل وعلا تفضل وأحسن إلى عباده المؤمنين بأنه يعتق عند الفطر رقابا من النار، يعتقهم من النار ويكتب لهم رضوانه والفوز لديه، السعادة في الدنيا والآخرة. ومن هذه الخصائص أنهم أعطوا ليلة خير من ألف شهر، ليلة فقط، ليلة واحدة خير من ألف شهر، وذلك أنه ذكر في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا حمل السلاح ألف شهر يقاتل في سبيل الله وفي الدعوة إلى الله وفي العمل بطاعته، فقالوا يا ليت لنا مثل هذا الشهر العظيم الذي كتب لهذا الرجل. فأنزل الله جل وعلا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. ومن الخصائص التي أعطيت أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر العظيم أن ثواب الصيام لا يعلمه إلا الله، لا يعلم قدره إلا الله، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما جاء في الحديث الصحيح القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، كما قال الله في القرآن العظيم: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فالحسنة بعشر أمثالها. أنا أود تقييد هذه الخصائص، مادام بعد ما في تسجيل، كان في تسجيل كان طيب، لكن تقييد الخصائص طيب، تقيدونها: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقال في الحديث: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، يعني له على هذا العمل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال الله جل وعلا: إلا الصوم، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني لا أحدد لكم حسنات معينة ومضاعفة معينة، لا، سر بين العبد وبين ربه لم يطلع الله عليه أحد، وذلك أن الصيام سر بين العبد وبين ربه، الصيام كله سر بين العبد وبين ربه، فيستطيع أحدنا أن يخرج إلى الناس ويلتقي بهم ويقول إنه صائم وفي الواقع أنه مفطر، ولا نستطيع أن نقول لا أنت مفطر، ما نستطيع لأننا لا نعلم. المفطر والصائم لا يزيد طوله ولا يقصر ولا يكبر حجمه، يعني الشخص واحد إذا أكل أو شرب لا يظهر عليه، فيستطيع أن يقول إنه صائم ولكن ليس بصائم الواقع، ويستطيع أن يخرج للناس وهو صائم ويخالطهم، هذا في تطوع، في صيام التطوع، ويجلس معهم ويعمل معهم ويتكلم معهم ويتحدث إليهم وهم لا يعلمون أنه صائم. سر بين العبد وبين ربه، سر بين العبد وبين ربه. لكن هل يستطيع إنسان أن يقول للناس أنا والله أنا محافظ على الصلاة والناس لا يرونه؟ سيقولون أبدا، ما رأيناك يوما، سيقول ما رأيناك يوما، كيف صلي وين؟ في أي مكان؟ ما رأيناك، فلا يستطيع أن يقول إنه يصلي، ما دام أنه لا يصلي مع الناس فيرونه ويخالطهم فإنه لا يستطيع أن يكذب أبدا. ولو ادعى أنه يصلي لا نقبل منه، فإن قال إنه يصلي في بيته قلنا هذه صلاة النساء، لا تستطيع أن تدعي أن تصلي، أصل الصلاة في المسجد إلا لمريض ونحوه. لا أستطيع أن يقول إني حججت هذا العام ولم أرى أحد، لأن الناس يرونه إذا حج. لا أستطيع أن يقول إنه يجاهد في سبيل الله ولم يعرف موقعه وأين يجاهد. أي عمل إلا الصوم، يقول الله فإنه لي، وكل الأعمال لله، لكن الصوم فيه مزيد سرية وخصوصية، لا يستطيع أحد أن يدعي أي عمل إلا مع مشاركة الناس، يشاركونه ويعملون معه ويخالطه، إلا الصوم. قال الله فإنه لي، يعني لهذا السبب، وإلا كل الأعمال الشرعية لله جل وعلا، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وفي الحديث، يعني في نفس الحديث هذا، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره فرحة عند لقاء ربه، أما فرحته عند فطره فلأن الإنسان يفرح بتناول ما جبل عليه من الرغبة في الطعام والشراب عند الفطر، هو يفرح بذلك طبيعي يفرح بها. لكن الفرحة الكبرى، الفرحة العظيمة، حين يرى عمله يوم القيامة يخرج من قبره إلى أرض المحشر ثم يقف على عمله العظيم الذي كالجبال، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه يوما من المفلس، قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ليس الأمر كذلك، المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال كالجبال فيكون قد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ ما هذا وظلم هذا، فيؤخذ للغرماء من حسناته اللي مثل جبال، من صدقة وصوم وصلاة وغير ذلك، فيؤخذ للغرماء من حسناته وينصرفون، فما يزال يؤخذ من حسناته حتى يؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه ثم يطرح في النار. أن أصبح مفلس وشدد، هذا هو المفلس يوم القيامة. المفلس الحقيقي ليس الشخص الذي ليس عنده درهم ولا متاع، المفلس من يأتي بأعمال كالجبال من صدقة وصيام وغير ذلك، فيأتي الغرماء يطالبون بمظالمهم فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا نفدت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فعلى أي حال هذه شيء من خصائص الصيام الذي تفضل الله جل وعلا به على عباده ليزدادوا من الطاعات ويتخلصوا من الآثام والمنكرات ويتوبوا إليه سبحانه. لذا نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من عتقائه من النار في هذه الليالي العظيمة والأيام المباركة، نسأل الله أن يتقبل منا وأن يجعلنا ممن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني إلا الكبائر، فلا يكفر الذنب إلا التوبة، الذنب الكبيرة كترك الصلاة أو ترك صلاة الجماعة أو حقوق الوالدين أو قطيعة الرحم، هذه كبائر من الكبائر لا يكفرها إلا التوبة، لا تكفرها الصلاة ولا الجمعة ولا رمضان، لا يكفرها إلا التوبة، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، فصغائر الذنوب تكفرها هذه العبادات، وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة. وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه، ونسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. والآن ننتظر الأسئلة شفوية أو تحذيرية أو ما تشاء.
كثيرة مولانا
خل واحد يقرأ عليه.
تفضل
واحد يقرأ على سنة.
هاي سائلة تسأل: ما حكم استعمال الكحل أثناء الصيام، وما حكم إذا خرج بقايا من الكحل مع البلغم أثناء الصيام؟
الجواب على هذا السؤال مبني على هل دخول الأشياء إلى الجوف يفسد الصوم من غير طريق الفم أم لا؟ هل هذه الأشياء تفطر أم لا؟ هذا نزاع بين أهل العلم، قديم وليس حديثا، قديما وليس حديثا. وقد كثرت هذه الأشياء الآن كثرة جدا، وأصبحت قد لا تحصى، والأيام القادمة ربما تأتي بأشياء كثيرة. فمن يرى من أهل العلم أن دخول شيء إلى جوف الإنسان من غير المدخل المعهود يفطر، يقول بأن الكحل يفطر إذا خرج مع البلغم. الكحل، قطرة الأذن، قطرة الأنف. فإذا قلنا بأن هذه الأشياء مفطرة، إذا قلنا بأن ما دخل إلى الجوف يعتبر مفطر، فهذه الأشياء تفطر. لكن متى سمعنا وعرفنا في اللغة أن من كحل عينيه قالوا له أفطر؟ متى عرفناه في اللغة أن من كحل عينيه قالوا عنه أنه مفطر؟ هذا ما عرفنا في اللغة. والأحكام مرجعها تفسير هذه الأحكام، إما تفسير القرآن بالقرآن، أو تفسير القرآن بالسنة، أو تفسير القرآن بفتاوى بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم أو فتاوى السلف، أو تفسيره باللغة العربية، أو تفسيره باللغة العربية. وعرف الناس إذا قالوا صائم معنى لا يأكل ولا يشرب وقت الصيام، وإلا فالصيام معناه الإمساك لغة. قالت: إني نذرت للرحمن صوما. مريم عليه السلام قالت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني ما كلمت أحد. جاءت بولدها تحمله ولا تستطيع أن تكلم أحد، نذرت إنها ما تكلم أحد، إن كلمت أحد طال النقاش. فهم قالوا: يا أخت هارون، كيف أنت جبت ولد؟ ما كان أبوك امرأ سوء، وما كانت أمك بغية. خلاص ما تكلم، أشارت كلموا. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبية، صبي ممهود، ما عرفنا أنك يتكلم. نطق، قال: إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. سكت وخلاص. طفل يتكلم في بعض العقول ما أتكلم. فهي قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. مع هذا تأكل وتشرب ما هي صائمة، ما صامت، بس نذرت أنها ما تتكلم. قال الشاعر خيل صيام وخيل غير صائمة وأخرى تحت الغبار تعلك اللجمة، يعني خيل تقاتل وخيل مربوطة وخيل كذا قسم الخيل، وسمى خيل صيام هذه ما تقاتل ما يركبونها المقاتلين، وخيل غير صائمة وأخرى تحت الغبار تعلك اللجمة مهيئة وموجودة. المهم فإذا قضية الكحل والقطرة، قطرة الأذن وقطرة العين، ذوق الطعام، يعني كان يمد لسان لسانه يضع على طعامه ويطبخ مثلا ثم يمجه، هل هذا يفطر؟ قال العلماء هذا لا يفطر، لا يفطر ولو أحس بالملوحة أو الحموضة، لكن لا يبتلع شيء، لا يفطر. إذا الكحل لا يفطر. وجاء في هذا العصر أشياء كثيرة، منها الإبر، الإبر المغذية وغير المغذية هل تفطر؟ إبر الأنسلين أبر كذا أبر كذا هل تفطر؟ اللي يرى أن ما دخل إلى جوف الإنسان، المراد بالجوف الداخل، ما دخل إلى جوف الإنسان يفطر، فهذه لا شك لا تفطر. وإلا إذا قلنا بأنه لا يفطر لا أما كان عن طريق الفم، عن طريق الفم وعن طريق الأنف ودخل إلى الحلق تلع، فهذا يفطر، وإلا فلا. وهذا الصواب. ومثله أيضا اللواصق الآن اللي حدثت، اللواصق الطبية اللي تلصق على الصدر مثلا، مثل ما يستعمل في العيادات اللي تعالج المدخنين، يحطون له لاصق هنا في نكتين تدخل للجسم ولا يفكر في النكتين، خلاص ما يصير عنده رغبة، تدخل وتعطيه مناعة 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 حتى يصيرون يسحبونها شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى يمتنع عن التدخين، يعني يحطون لاصق لمدة شهر قوي، ثم لاصق أضعف منه، ثم لاصق أضعف، ثم لاصق أضعف لمدة سنة، وبعد ذلك خلاص ترك التدخين، انسحب عن التدخين. لاصق مغذي، لاصق أنسلين، لاصق أي نوع من أنواع العلاج، هذه تفطر. إذا قلنا بأنه لا يفطر إلا ما دخل عن طريق المري والحلقوم، فهذا هو الذي. وإذا قلنا بأن أي شيء يدخل إلى جوف الإنسان فإنه يفطر، حتى الحقنة عن طريق الدبر تفطر إذا قلنا ما دام يدخل لجوف الإنسان. وإذا قلنا أن المجرى غير الطبيعي لا يفطر فكذلك، هذه الأشياء لا تفطر. وهذا إن شاء الله أنه الصحيح والله أعلم.
أحسن الله إليك. فيسالة تسأل امرأة حامل تقيئة في نهار رمضان وأكمل صيامها، هل عليها فضل؟
إذا كان تقي متعمد في محاولة فإنه يفسد الصيام، وإذا كان تقي بالغلبة فإنه لا يفسد الصيام. هذا فصل بعض أهل العلم هذا التفصيل، وبعضهم ذهب إلى أنه يعني يفطر مطلقا، بعضهم ذهب أنه لا يفطر مطلقا، لكن الأقرب للصواب أنه إذا استدعاه فإنه يفضل، وإذا بالغلبة ما عليه شيء. هذا هو الصواب. نعم.
كذلك مع الشيخ سحب الدم.
سحب الدم كذلك، إذا كان أضعف الإنسان فإنه يفطر، وإذا لم يضعفه فإنه لا يفطر. مثل الغذاء، مثل الغذاء، الغذاء إذا إنسان أكل أو شرب تقوى جسده ومشى واستطاع يقوم ويقعد ويتكلم، وإذا فقد الغذاء ضعف ضعف حتى يموت. كذلك هذا الدم إذا كان خفيف مثل التحاليل الخفيفة اللي عن طريق الإبهام الإصبع، هذا لا يفطر لأنه قليل جدا ولا يضر. وأما السحب التبرع بالدم فهذا الأطباء يجعلون سرير عند محل سحب الدم، فإذا سحب الدم وداخل وارهق جلسوا وأعطوه عصير حتى يعني يتراجع بعض قوته، فهذا الدم اللي هو السحب يفطر، أما ما عدا فلا.
أحسن الله عليك. سائلة تسأل إنسان يشرب الماء وأذن عليه الفجر،
إيش؟
وهو بيده كأس من الماء.
لا لا يضر هذا، يكمل ولا عليه، بيده كأس بيده لقمة يكملها يكملها، لأنه لا يرى الصبح. الله جل وعلا يقول حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الخيط الأبيض هو بياض أو بياض النهار، الخيط الأسود هو سواد الليل. فإذا كان لا يرى، كان بعض السلف يأكل حتى يدخل عليه نور الصبح في المنزل، يرى حتى يرى المنزل. وهذا ونحن لا نقول هذا، لكن نقول إذا كنت تأكل أكمل، إذا كنت تشرب أكمل الشرب. الله أعلم. نعم.
أحسن الله إليك. معالي الشيخ، متى يكون الدعاء عند الإفطار؟ هل قبل الإفطار أم بعد الإفطار؟
والله هذا مفتوح، ما حدد شيء، لكن الأفضل قبل الإفطار. الأحسن أن يدعو الإنسان وهو في حال الصيام، لأنه إذا اشتغل بالأكل والشرب وتغافل وتغافل ونشط وأصبح الخشوع خف عنده، فإنه في هذه الحال يعني يكون وضعه يختلف، فالأولى أن يكون بين يدي الإفطار، وإن تأخر فلا بأس. نعم.
أحسن الله إليك. سارة تسأل كيف يمكن أن نغير أنفسنا في رمضان؟
والله يا في الحال هذه تعود إلى توفيق الله للعبد، أي أن لا يعود إلى ماضيه وإلى أخطائه أبدا، يتوب إلى الله جل وعلا، ولكن التوبة لها علامة صادقة. إذا رأيت نفسك الحسنات تعملينها وتسارعين إلى الطاعات وتداومين على، افرضي مثلا نقول واحدة تؤخر الصلوات عن وقتها، فلما جاء رمضان واظبت على ذلك، فلما خرج رمضان استمرت مواظبة على الصلاة في أول وقتها، لأن هذا يحصل للنساء كثير في البيوت، أكثر النساء دعونا الله في شغل بيتها وأولادها ومن إيه وإيه، فما تصلي إلا في آخر الوقت، الظهر في آخر الوقت، العصر في آخر الوقت، المغرب في آخر الوقت، العشاء في آخر الوقت، الفجر في آخر الوقت. لكن لما جاء رمضان وعينت على المواظبة في أول الأوقات، ولما خرج رمضان وعينت على ذلك واستمرت، هذا دليل على أن الله قد قبلها وقبل توبتها وغفر لها وأعانها على التوبة الصادقة.
أحسن الله إليك. هل تجوز قراءة القرآن وأنا مستلقية أو منبطحة على الأرض بدون حجاب؟
هذا جائز، ما في شيء، والوحدة جالسة في غرفتها ما عندها أحد، تحجب عن إيش؟ تحجب عن من؟ بدون حجاب. الانبطاح التسلقي يعني ذكر بعض العلم انه مكروه للمرأة وانها تكون على جنبها الايمن والايسر او منبطحة ولا تكون مستلقية، وهكذا ايضا للرجل وهكذا للرجل، لكنه مسألة استحبابية لا دليل عليها. فإذا كانت المرأة منفردة في غرفتها في مكانها أو ما عندها إلا أولادها ما فيها أي شيء، هذا ولا هذا. نعم.
أحسن الله إليك. ما حكم تأخير صلاة الفجر في رمضان، وهل يكون مقبول على العلم أن تأخير الصلاة بدون إرادة مني حتى تطلع الشمس؟
والله هذا يعني لكن هذا على وجه الندرة يعني نادر قليل، هذا يعفى عن الإنسان. نعم يعفى عن الإنسان إذا كان هذا نادر في الشهر في الشهرين تأخر عن الصلاة، نام عن الصلاة، لم يستيقظ، لم يسمع المنبه، عنده أعراض الإرهاق وغيره، هذا نسأل الله لنا العفو والمغفرة والتوبة يتوب علينا. وأما تعمد ذلك، تعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها، فقد ذكر أهل العلم، أنا بقول لكم مسألة عشان تعرفون، ذكر أهل العلم مسألة إذا كان الإنسان سيجمع بين الظهر والعصر مثلا ويجمع جمع تأخير يريد أن يؤخر الظهر حتى وقت العصر، قالوا لا بد أن ينوي في البداية لوقت الظهر أنوي أني مأخر الظهر إلى العصر، أنوي ولو لم ينوي لأثم إثما عظيما ويحكم عليه بأنه تارك للصلاة، سيصلي العصر لكن ما نوى التأخير عند وقت الأولى. وذكر بعض أهل العلم أن من يوقت المنبه لصلاة الفجر بعد طلوع الشمس ويتعمد ذلك أنه يكفر، لأنه أصر على أنه سيصلي بعد خروج الوقت، تعمد قبل ينام هو صاحي يقول أصلي الساعة 8 قبل أن يمشي للعمل، قالوا هذا أصر على ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يكفر بذلك، لأنه يعني لا يجوز أن يؤخر، أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
أحسن الله إليك. ما حكم غسل الفم بسوائل مزيل الروائح وكذلك غسل فرش الأسنان بالمعجون؟
كل هذا جائز، كل هذا جائز، بس فقط يعني اشتراط تنبه ألا يفوت مع الحرق شيء، وترك هذا أولى، أن الإنسان لا يضمن نفسه، ترك هذا الأولى، يستعمله في حال الفطر قبل أن يمسك، استعمل معجون الأسنان واللي يقول يعني يذهب الروائح استعمله قبل أن يمسك، هذا هو الأولى والأحسن. نعم.
أحسن الله إليك. ما حكم القبلة في رمضان؟
قبلة الزوجة في رمضان جائز، لكن إذا كان يلزم نفسه وهي تلزم نفسها، ما تثور الشهوة وتغلبه وبالتالي يخرج ما يخرج، هذا لا يجوز له. تقول عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه وهو صائم، وكان أملككم لإربه يعني لشهوته، كان أملككم لإربه، وهذا يعني يحصل بالرجال الكبار والنساء الكبيرات، أما الشباب فلا ينبغي، لأن هذا يعني يعرفه الإنسان بما مر عليه من الأيام، أن هذا تثور الشهوة عند أدنى شيء، فينبغي تجنب هذا. والله جل وعلا يقول ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. نعم،
جزاك الله خير شيخ،
بذلك ننتهي في هذه الجلسة المباركة. نسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Why not?